الباب الذي بعده قال: الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه، من منع إطعام الطعام ومن منع سقي الماء، هذا فيه ترهيب شديد كما سيأتي. الحديث الأول قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم والنسائي، حديث متفق عليه. قال: أي الإسلام خير؟ يا أي خصال الإسلام أفعل؟ أي خصال الإسلام أكثر ثوابا يا رسول الله؟ هذه أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. أي خصال الإسلام أكثر ثوابا يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام. تطعم الطعام بمعناه العام، يتناول إطعام الفقراء والمساكين والضيفان والإخوة، إطعام الطعام عام، والآيات في فضل إطعام الطعام والأحاديث كثيرة جدا. قال: وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرئ السلام، تقول: السلام عليكم، السلام عليكم، على من عرفت من المسلمين وعلى من لم تعرف من المسلمين. فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا لقيه سلم عليه، سلم عليه، وللسلام آداب، ليس مكانه هنا. لكن هنا الحديث دل على الترغيب في إطعام الطعام، تطعم الطعام وهكذا. الحديث الذي بعدها أيضا في هذا الباب قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. قال الألباني: صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 945. عبد الرحمن وأطعم الطعام، فيه فضل إطعام الطعام، ترغيب في إطعام الطعام، هذا هو الشاهد. ثم قال: وعنه أيضا رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ هي لمن أطاب الكلام، هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال الألباني: حديث صحيح، في صحيح الترغيب 946. إن في الجنة غرفا، غرفا جمع غرفة، المكان العالي، والله عز وجل قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فالغرف جاء هذا اللفظ في القرآن وفي السنة، هذا من نعيم الجنة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لماذا؟ لأنها شفافة، لا تحجب ما وراءها، لا تحجب ما وراءها. فقال أبو مالك: لمن هي يا رسول الله هذه الغرف المبنية؟ لمن يا رسول الله؟ هي لمن أطاب الكلام، كان كلامه لينا جميلا مهذبا، وأطعم الطعام على عمومه، يشمل إطعام العيال والزوجة والفقراء والضيفان والأصدقاء، إطعام الطعام، إطعام الطعام، وبات قائما والناس نيام، تهجد في الليل والناس نيام. هذه صفات، خصال، هي سبب لدخول الجنة، ومنها إطعام الطعام. الحديث الذي بعدها أيضا قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيح، بنفس معنى الحديث السابق. قال الألباني: صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 947. الحديث الذي بعدها أيضا عن حمزة بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. حديث حسن، قال الألباني في صحيح الترغيب 948. حديث الذي بعده قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. هذا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 949. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من علماء اليهود في المدينة، ويقول هذا القول الآن: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة قال: انجفل الناس بعد أن استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى بيوتهم، أسرعوا ومضوا إلى بيوتهم. فيقول عبد الله بن سلام، وكان في هذا الوقت لم يسلم، لم يدخل الإسلام، كان يهوديا من علماء اليهود، قال: فكنت في من جاءه، قال: فلما تأملت وجهه واستثبته تحققت وتبينت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هذا في فضل إطعام الطعام، حديث صحيح. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال المنذري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. هذا في فضل الصدقة، التمرة يتصدق بها المسلم أو اللقمة يزيد في ثوابها سبحانه وتعالى، وينمي هذه الصدقة على قدر إخلاص صاحبها في إخراجها وحاجته إليها. فالله عز وجل يعظم هذه التمرة واللقمة، يربيها كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو المهر الصغير، أو فصيلة، الفصيل ولد الناقة الذي انفصل عن أمه يسمى فصيلا. فهذه صغار، صغير الفرس وهو المهر، وصغير الناقة ولد الناقة، يربيها الإنسان ويطعمها فتكبر. هكذا الله عز وجل يربي كما شاء سبحانه وتعالى وبالكيفية التي شاءها سبحانه وتعالى، لا نعلمها، لا نعلم الكيفية، لكن نؤمن بأنه عز وجل يربي هذه التمرة واللقمة كما يربي أحدنا فلوه وفصيلة، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيربي هذه التمرة حتى تكون مثل، حتى تكون مثل أحد، مثل جبل أحد عظيمة كبيرة. هذا فضل الصدقة وفضل إطعام الطعام، لأحدكم يربي التمرة واللقمة، اللقمة هي الطعام. هذا الشاهد في هذا الحديث في هذا تحت هذا الباب. حديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة أو النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسقي الظمآن. الحديث رواه أحمد بن حبان بهذا اللفظ. قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 951. قال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة، كنت أقصرت الخطبة يعني أوجزت في كلامك، يعني اختصر في طلبك، لقد أعرضت المسألة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: طلبت أمرا عظيما، طلبت أمرا عظيما، هذا معنى لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة، عتق النسمة عتق ما يملكه من العبيد، بفك الرقبة أن يعين المكاتب على أداء كتابته، هذا معنى عتق النسمة وفك الرقبة، يتعلق بالعتق، عتق العبيد فضل عظيم. قال: فإن لم تطق، ليس عندك مال تشتري الرقاب، أو ليس عندك رقبة تعتقها، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسقي الظمأ. هذا الشاهد في فضل إطعام الطعام. حديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم حديث صحيح في صحيح الترغيب 952، رواه مسلم في الصحيح أيضا. هذا حديث في أيضا في فضل عيادة المريض وفي فضل إطعام الطعام أيضا. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، لا يعقل طروء المرض عليه عز وجل، فإنه منزه عن كل نقص وآفة، وإنما أضاف إلى نفسه ما فعله هو بعبده تأكيدا لمعيته وحضوره عند عبده المريض حتى كأنه هو المريض، هكذا قال شراح الحديث. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الطعام والإطعام، طلبت منك الإطعام فلم تطعم الفقير والمسكين، هذا هكذا قال شراح الحديث، وهكذا في معنى استسقيتك فلم تسقني. قال هنا: ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ثواب ذلك الإطعام عندي اليوم، قد ادخرته لك أحوج ما تكون إليه. وهذا الحديث يدل على صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يكلم عبده ابن آدم يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك؟ هذا كله دليل على صفة الكلام لله عز وجل، وأنه عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، كلام يليق به ليس ككلام البشر والمخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. ولا شك أن الصديق رضي الله عنه كان أسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل مكرمة، إلى كل مكرمة، وفضله عظيم، وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا في فضل إطعام الطعام، حديث صحيح في صحيح الترغيب 953.